between Arabia and Asia are not considered to Allah and Allah and Allah. شكل التكوين ان كل نفس بشريه بل كل انسان محتاج الى مخلص. وفي فكر الخروج ان قلنا ان يعتبر هو مركز الكتاب المقدس كله ظهر حمد الله السيد المسيح من خلال الغرب المخلص اللي قدم القرار للدم الثمين. وهذا نتكلم ان شاء الله عن فكره داويه. إذا كان التكوين هو رحلة من القصر الملكي إلى قبر ربنا لينا لغاية ما دخلنا إلى الأجسام والموت رحلة مؤلمة، يكتب القرون رحلة ممتعة في خروجنا مع كلمة الله من العبودية إلى الحرية. فالحقيقة أن ست اللويين تعتبر رحلة ممتعة للدخول الى المقادس الالهي. يعني هذا اقول ست التكوين انا محتاج الى مخلص، فكر الخروج المخلص بيت وقدم دمه الثمين لكي يحررني، فكر اللويين هذا المخلص ليس فقط يحررني ولكن يريد ان يدخل بنا الى المقادس الالهي. من كده بحس فكر اللويين من الاسرار الممتعه اللي الواحد فيها رغم انها تبدو صعبه تذكرها، لكن تكشف عن حب الله الفائق المصير كأولاد لي مقدسين نحن من اجتماعات الخير. ممكن نقول ان السفر اللويين ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاولاني من ابحاث واحد لابحاث عشرة في المصالحه بالدم بدم المسيح. والمصالحه خلال كهنوت المسيح هو بيدفع فينا بدلا. الأصحاح 27 ما دمنا تمتعنا بالمصالحة لابد أن ندخل إلى مقادس الرب ونعيش الحياة المقدسة فيه. فنقدر نقول رحلتنا النهاردة هي رحلة إلى القداسة عينها. كيف أدخل إلى الحياة المقدسة الخاصة بالله نفسه؟ ثم أعتقد أعلاني المصالحة بالدم نقدر نقسمه الى قسمين. من اصحاح 1-7 الذبائح والتقديمات. من اصحاح 8-10 تكريس هارون وبنيه اللي هو رمز لكهنوت المسيح الكاهن الاعظم الذي ليس على رتبه هارون بل على رتبه ملكيه. عايز اربط بين الاثنين في دم وفي كاس. الحقيقه بيعجبني التعبير اللي قاله العلامة أوريجاني. بيقول في العهد القديم مش ممكن حد يقدم دمه وكان ممنوع الذبائح البشرية. فكل حمل ملايين من الحملان قتلت ولكن اتقتلت بيد كاهن. فالكاهن كائن والدم أو الذبيحة كائن. في المسيح المسيح هو الذبيحة وبإرادته الكاملة وبمقرته وبمقرة أبيه قبل رئيس كهنة أعظم أن يقدم ذات الذبيحة عنه. صورة فريدة قصيرة يصعب على الإنسان أنه يعبر عنه. كالتالي ما بين ذبائح العهد القديم الذبائح الدموية اللي تطهر من الخارج اللي طلع من دم سنونس وحملان وظل ذبيحة دم المسيح اللي قدمها بإرادته الكاملة واللي عبر عنها في قوة عظيمة ما لم يقولك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإبرانيين لما قارن بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. فالمسيح هو الذبيحة. ولو بصينا إلى الذبائح والتقديمات نلاقي خمس أنواع. وفي الواقع الخمسة يمثلوا زي الصليب. كل تبص من هنا تلاقي منظر، تبص من الناحية دي تلاقي منظر، تبص من الجانب الثاني تلاقي منظر، والثالث منظر، خمس جوانب للصليب. لو بصيت للجانب الأولاني ألاقي ذبيحة المطرقة، الأصحاح الأولاني. إيه المطرقة؟ لازم الذبيحة جثة منها تتحرك. والمطرقة دي تشير إلى أن المسيح قدم ذاته بالكامل ذبيحة حب كاملة بلا نقص ماذا قال له؟ انا بحب البشرية كلها وفي هذا الحب وفي طاعة للآب أقدم ذاتي ذبيحة عن البشرية. التقدمة الثانية تقدمة القربان. مش عايز اذكر في التفاصيل، لكن في تقديم القربان ياتي العجين ولازم يتربط بالدم ايضا. يجي تسير العجين الى الكنيسه، الى الشركه، كلنا مع بعض نتمتع بالشركه في الحياه في المسيح خلال الدم خلال الصلاه. الذبيحه الثالثه ذبيحه السلامه. ان كنت عايز السلام الحقيقي لازم يبدا السلام من الاعماق خلال الطريق، تتم المطارحه بين الناس وبين الله، وبعد كده تتم المطارحه بينه وبين البشريه، وبعدين ممكن تتم المطارحه بين البشريه وبعضها البعض. كل السلام مهما وصل ابعاده يبدا العلاقه بتاعته من الطريق من الاعماق في داخل نفسه. اول ابتدى سلام الله الذي يفوق كل عقل خلال عمل الفريق هي لا استطيع ان اكون في سلام لا مع الله ولا مع الناس ولا حتى مع نفسي ولا مع الطبيعه ولا مع افكاري التي تقصد كل الالام ذاتها. فهنا ذبيحه مفرقه ونتيحه ذاته حب وطاعه تقديم القربان لم البشريه قدسها فيه لكي تتمتع بالحياه الجديده خلال الفريق. ذبيحة السلامة أعطانا السلام الداخلي لكي يفيد السلام على كل حياتنا. ذبيحة خطية تكفير عام عن كل خطأ. الحاجة اسمها خطية تقف قدام دم المسيح. الذين معنا أعظم وأقوى وأقدس من الذين عليه. من أخطر الدرجات التي تتضرر فيها الواحد يتهيأ له أن خطيته ضخمة جدا يسير الى عمل الدم، لان الدم قادر ان يكفر عن كل الخطايا. فذبيحة الخطية تكفر التكفير العام لجميع الخطايا، ولكل انسان يلجا الى دم المسيح. اخيرا ذبيحة الكف وهي اي اسم ارتكب حتى بصفة الشخصية الاقي لي خلاص في دم المسيح. اذا في مسيحي أقدم قلبي ذبيحة حب، ذبيحة مفرقة، ألتقي بإخوتي خلال الدم، وامتلأ كياني بالسلام واليقين خلال سلوكي، أشعر بالله الغافر كل خطاياي والذي ينزع عني كل أثامي. مين اللي يقوم بالعمل ده؟ رئيس الكهنة الأعظم، ولان الجزء الثاني كالكنيس هارون وبني الكهنة. ان الاصحاح 8-10 يلاقي كهنوت المسيح ان الشفيع الحقيقي اللي يشفع فينا هذا الاب ياخذنا مثل اي شفيع اخر ياخذنا يقتل فينا جواه. فالله الاب يرانا في ذات الابن فيرانا مبررين في الذات الابتدائي، لكن احنا اكتفينا فيه فاصبحنا مقدسين في المسيح يسوع. ده الجانب الاولاني وهو المصالحه بالدم، لانه بدون فسق دم لا تحصل معركه، زي ما قال في العبرانيين الاصحاح 9:22. والجانب الاخر ان المسيح هو الشفيع عنه. ناخد الجزء الثاني وهي الحياه المقدسه بالرب، من الاصحاح 11 للاصحاح 27. أول حاجة التجاوب مع هذا الحب الإلهي الطاعة. في شراكة اسمها شراكة التصوير. تأكل دين وما تأكلش دين. لما السيدة تولد يحصل كذا. لما الإنسان أبرز ينفذ الشريعة الإسلامية. كل هذه الشراكة في الواقع في تفاصيلها الدقيقة تشير بصورة رمزية للتصوير اللي بناخده في دم المسيح. فيه نجد طعام المحلل، طعام الملائكة، فيه نتمتع بالطهارة في الجسد، فيه يرجع برث الخطية وأيضا السيف، ونصير مقدسين في الأرض. لا من أصحاب 11 لأصحاب 15. لو ما كتبت خلاص من الخروج الأصحاب 11 هو الكون أو الكون بتاع كتب الخروج في كتب اللاويين من أصحاب 16 مهما الكفارة العظيم يوم الكفارة العظيم ده سمعت الحاجة تخيل الطقس الرهيب اللي كان ليعمل وكان رئيس الكهنة يجي وشيوخ مجلس السنهدرين يقفوا يحلفون او ما يغيرش ولا ملي من الطقس بتاع الكفارة العظيم وكان بيقدر حوالي 500 شاهد ليلة الكفارة يسهروا معاه طول الليل عشان ما يرتدش ولا سنة لئلا يمر عليه ولا حمل خفيف لمدة ثانية يزيدها فكانوا يحرصوا على أن اليوم ده رئيس الكهنة الأعظم يقدمه في طهارة كاملة وبطقس طويل من أول اليوم إلى آخره يقدم فيه كيسين كيس يفرحه وكيس الثاني يطلقه في البرية ويشير إلى المسيح المذبوح والمسيح القاتل من الأموات. فلما ما في هذا الطقس زي ما بيشوف معلمنا بولس الرسول ان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة كل سنة الى الطقس الاقدس مرة واحدة وكان يربطوه في سنة الحديد عشان لو مات جوه الطقس الاقدس يشدوه لان مفيش حد يقدر يدخل الى الطقس الاقدس. انا بعرف كل احيانا يقول يا ربي ده رئيس الكهنة الاعظم عند اليهود يدخل مرة واحدة في السنة وهو بعد تقديم ذبائح كثيرة جدا عن نفسه وعن شعبه ومن النهارده اتفتح لينا قدس الأقداس التمام وأصبح لينا الدخول حق الدخول إلى العرش الإلهي وأتمتع بالمقدسات العجيبة. لذلك أحبائي إحنا حاجة لو قارنا بيوم الكفارة العظيم بأصحاح 16 من سفر اللاويين وبين عمل المسيح العجيب إلى دخلنا إلى ما تم قادم إلى ده الجزء بتاع يوم الكفارة العظيم. بعد كده يستفيد بالدخول إلى قدس الأقداس بالصليب ولكن أيضا العبادة العبادة الروحية القائمة على المذبح وعلى المصالحة في الأصحاح 17 لأن المذبح مذبوح ليس بيوم فبيدخلنا إلى المذبح اللي يقيمه رب المجد يسوع بروح القدوس في داخلنا ونرى ذبيحة المسيح معلنة تقدم. أيضا رائع التقديم مين اللي يتقدس؟ أولا الشعب ثانيا الكهنة ثالثا المقدسة كل سر في العهد يقول يا رب الأول يتقدس المقدسات البلد دي وبعدين يرسم كاهن وبعدين شعب ده المنطق العادي لكن حد يأكد ربنا ان اقامة بيت ربنا او اقامة الكاهن من قبل الشعب ولذلك الشعب ليه اولوية عن الكهنة والمقدسة. اصعب حاجة ان الكهنة في يوم من الايام يظن ان ليه اولوية عن الشعب هو خدام ولاد سيبو ولذلك لازم نعرف ان الشعب دول ولاد سيبو اللي بيسلموا وهم ليهم السريورتي والاولوية عنه. اخر مرة اقولها في سفر اللاويين انه علشان يتمتع بالحياة المقدسة مفيش فرق بين الحياة المقدسة والحياة المسيحية. صح. عيد اسبوعي كل يوم سبت، عيد شهري اول كل سبع، عيد سنة اعياد سنوية، عيد كل سبع سنين جمع السبع ست سنوات، عيد في السنة 50 جنوبية. يعني ربنا عايزك تفرح كل سبت، تفرح كل سبت. تفرح كل سنة تفرح كل سبع سنين تفرح كل 50 سنة. ربنا عايز كل واحد فينا يعيش من ساعة ما فتح عينيه لغاية ما ينام وحتى هو نايم من الصعيبة فرحان. إذا فقدت الفرح الروحي تأكد إنك فقدت الحياة المقدسة. مفيش فرق بين الفرح الذاتي وبين التقديس الروحي. دي صورة مبسطة عن تسع زاويين وتتصالح مع الآب إلى الجن استدلال عمل المسيح لنا الحياة المقدسة ما بالطاعة الكاملة بالدخول إلى المقادس تبيعة اليوم الكفارة العظيم لقبول المذبح الإلهي لتراقع التقديس بالفرح خلال الأعياد وتقديم النذور وجعل فينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الله الواحد أمين. فنسخنا في كثرة تكون الله الخالق من خلائه والسامدية حتى بعد السقوط يهتم بخلقه. وفي كثرة السقوط أسمى ربنا اللي يختار أن يرد لي الحرية لكي أعيش على صورته ومثاله بكمال الحرية. وفي كثرة التكوين يريد ربنا لن يبقى أيضا صورة لي مقدس أعيش في الحياة المقدسة وأتمتع بتلك سنة القداسة التي ربنا. في تلك العدد يلاقي ربنا يكون بقيادة الشعب ربنا من بره موسى هو القائد وأخوه هارون رئيس الكهنة، لكن في الواقع نلاقي في تلك العدد الله هو الذي يقود شعبه من أرامسيس في شرق مصر إلى أن يدخل بهم إلى منقار في شرق مصر القدس على الحافة لكي يدخلوا إلى أرض كنعان. ليه كان يكسر عدم؟ لأن كانت إحصائيتين، إحصائية في البداية وإحصائية قبل الدخول. فكرة الإحصائية يريد ربنا أن يؤكد إن ما فيه حاجة تثبت من إيدي ربنا. كل نفس معروفة لديه منصوصة في كتابه ومنصوصة على كتابه. فكر هذا يمثل الله الذي يقود شعبه ككل، والله الذي يقود كل نفس أيضا، لأن كل نفس غني عليه ما تفلتش نفس من شعب الله أو من إيدين ربنا. تلقى أحبائي كثر عدد جه مزيد بين أحداث الرحلة من مصر لغاية حدود أرض كنعان وبين الشراء الإلهي، وكأن لن نستطيع أن نعبر كأنت العالم عشان ندخل إلى السماء ما لم نرتبط بالوسيلة. الوسيلة بالنسبة لينا يتمثل بكلمة ربنا اللي هو بنفسه يقود حياته. في فكرة العدد يمكن نقسمه إلى أربع أقسام. القسم الأولاني نبلغون من أصحاح 1:13 الآية 10 الاستعداد للرحلة. القسم الثاني الانطلاق من سينا إلى مقدس من أصحاح 10 الآية 11 لغاية أصحاح 21. في الأصحاح 22-25 يكلمنا عن حادثة مهمة هي حادثة ذرعان. وبعدين من أصحاح 26-36 عبارة عن استعداد للعبور من مخزن البرية للدخول إلى أرض كنعان. بالنسبة للاستعداد للسفر، أنا سأدق في التفاصيل لكن أحب أوضح نقطة مهمة، أن الرحلة عدد المحطات المذكورة في الرحلة تساوي عدد الأسماء المذكورة في نسب المسيح. وكأن رحلتي من رامسيس أرض مصر لغاية أرض كنعان هي رحلة المسيح في هذا العالم اللي جه عشان يحملني من أرض العبودية ويدخل بي إلى سماء الحضور. غير مخصوص يتمي على إيدين الإلهيتين لكي يدخل بي إلى أرض كنعان السماوي. الحملة الثانية في الرحلة إنها كانت على شكل صليب أو بصورة أدق على شكل صليبين، صليب كبير وصليب صغير في النص. ولو افترضنا إن في طيارة طايرة زي هليكوبتر من فوق وبصت على شعب بني إسرائيل وهم عابرين في الدرية بهذا العدد الضخم من الشعب، يلاقي إن ماشي كنظام رصيف عجيب عبارة عن صليب جواصل. الصليب الداخلي في المنجوة ده نلاقي تابوت العهد واللاقي هارون ورئيس الكهنة هارون ومعاه نفس المصدر الكلمة ده على المقدمة. ومن وراء نلاقي أحدث عشائر اللاويين اللي هم نادر بنو جرشون وعلي مين وعشمال عشيرة وعشيرة. يعني إذا قلنا المقدمة تمثل المسيح فالمسيح هو الكلمة موسى وهو الكاهن هارون وهو يصل بنا إلى الحضرة الإلهية تدوس عنه. وبعدين الثلاث عشائر بتوع اللاويين يقدمهم المؤثرة وعلى اليمين وعلى الشمال. بالطريقة دي كأن القداس في صمت. لا يمكن للسماء أن يتحرك من أرض مصر إلى كنعان ما لم يكن المسيح المصدوق في ذاته. من الثالث لذلك ثلاث عشائر ثلاث أصباط المقدمة تحت محمد يهود وثلاثة في المؤخرة وثلاثة على الجنب اليمين وثلاثة على الجنب الشمال. وكأنه صليب كبير في كل الشرق من جواه صليب. لماذا آخر؟ إن الكنيسة هي منفرقة من هذا العالم عبارة عن موكب الرسل اللي فيه المسيح الغالب والمنتصر والمحكم إبليس سوى الطريق. لا أستطيع أن أعبر من أرض الربوبية بتاعتي ومن الفساد اللي فيا وأكثر إلى الحياة السماوية ما لم أتشكل وأصير كأني صليب الرب وأحمل في داخلي صليبه الذي يعطيني روح الغلبة وروح النصر. ده ماذا بيشاف موسى بولس الرسول لما اتكلم وقال موكب مطلقين يتكلم عن المسيح كقائد لهذا الموقف. الجانب الآخر أيضا كان لابد في الرسل يحصل فيه. ليه يحصل فيه؟ لازم الجيل القديم المتزمر اللي لا يعرف حياة الشكر لما كل ما ربنا يديله بركات يوكله يسرعه ويزمر عليه يجيبه كل الامكانيات ومع كده متزامن. فلما بطل هذا الجيل زي كامل يتنحي ولا يبقى منه الا يسوع ابن نون وكامل هما الاثنين اللي دخلوا ارض النار. ويدخل الجيل الجديد لا استطيع ان اعبر الى السماء ما لم تقتل في داخلي كل أعمال الإنسان القديم وأتمتع بأعمال الإنسان الجديد. كان يبدو بالنسبة للرحلة أوضح نقطة مهمة إنه الإنسان بدأ برامسيس ورامسيس في الواقع معناها زي ما بيقول العلامة الأوريجامي التفاؤل أو الكونفيوجن الارتباك. أبدا حياتي وأنا مرتبك مين اللي يديني السلام الداخلي ومين يديني الفرح الداخلي إلا رب المال. فذكر طلع مرة مسيح وبعدين مرة على سكوت وإيفان. المهم أنه في المحطة الثالثة نلاقي أول مرة يتيجي ربنا يسفر للشعب وكعمات نور في النهار في الليل يقودهم وكسحابة تظللهم ظلما. سورة المحطة الثالثة لأني لا أستطيع أن أتمتع بقيادة المسيح ليا في رحلتي إلا في اليوم الثالث أي القيامة مع المسيح من الأموات. فأنا محتاج إلى خبرة القيامة من الأموات. في المرحلة أو في المنطقة بتاعتنا الرحلة بتاعتنا اللي حصل فيها كتير هاخد بس لحظات بسيطة. عبروا أولا من الحاجات المهمة أنهم عبروا في منطقة سين وهي كثير إلى التجربة وأيضا ذهبوا إلى منطقة خارج اللي هي كثير إلى القداس. الاثنين دول مهمين. لازم في رحلتي أعرف إن رحلتي في هذا العالم فيها تجارب فيها ضغوط فيها آلام فيها متاعب وفي نفس الوقت أيضا هي رحلة فيها صبر الحياة المقدسة مع ربنا. ف ده جدا بالجزء الاولاني الاستعداد للصحة. الجزء الثاني من سينا الى مطار. فدخنا من سينا الى مطار. طبعا عارفين حصل التجسس على كنعان وربنا حب يدوقهم الخير اللي هياخدوه. لكن اول انهم يذكروا الله على مواعيده الالهيه صاروا يتجمعون ورفضوا انهم يدخلوا ارض كنعان ولذلك ربنا سمح لهم بالسير. النقطه المهمه في هذه الرحله انه لازم تحصل في رحله تفصيل الخطوه. والعجيب ان في الرحله رغم اهتمام رئيس الكهنة وتأسيس نظام الكهنوت ورغم اهتمام انه يعتدي على الكهنوت يذوقوا المرارة وتتفتح الارض وتتلهم زي ما حصل مع قورة وداتين وممنوعهما، لكن ما فيش كتير. رئيس الكهنة نفسه هارون عندما اخطأ ابتسم. ليس النبي قائد نفسه ايضا انما اخطأ برضه سقط تحت التأديب وحرم من دخوله الى ارض مصر. مريم اخت هارون واخت موسى اخطأت قعدت اسبوع خارج المحلة تحت التأديب. الشعب ككله لما اخطأ ايضا دخل تحت التأديب بالحياة الحارقة. اذا يا احبائي سواء على مستوى الفرد او على مستوى الجماعة، سواء على مستوى الكاهن او العلماني، سواء على مستوى نبي او انسان صادق، اي انسان يخطئ مفيش كبير لابد انه يسقط تحت التأديب او يسقط يذوق مرارة اللي بيعمله لكي يختبر ويذوق ويبتغي الحياة المقدسة مع الله. في الأصحاحات 22-25 كلمنا عن حادثة بلعام. ونحن نعرف عن حادثة بلعام كما اختلفت الآراء، في بعض يعتبره نبي، في بعض يعتبره أنه هو إنسان ساحر أو من أنبياء الوثنيين، لكن على أي الأوضاع ربنا بيستخدم كل حاجة للجميع. ملك مؤاب كان بيتطلع إلى بلعام كنبي عند الأمم فطلب منه أن يلعن هذا الشخص. فالأول رفض وقرر الرفض لكن بدل من عميد المال. فلما بدأ يحصل الإغراق بدأ يطلع علشان يروح على الجبل علشان يلعن هذا الشخص. فمن اللي وضحه وضحته الآتان حمار بكعب وتكلم الآتان وربطه ازاي يخرج لكي يلعن شعب الله. العجيب في بلعام ان هو قدم مجموعه نبوات تخص المسيح. نبوه عن التجسد الالهي في الاصحاح 23 من ايه 7-10، نبوه عن الصلح والقيامه في الاصحاح الاصحاح 23 لكن يبدو ان الاراء المالي سحب عنه. فقال له الملك مؤاب في فكره بسيطه قوي. قال له بشعر مربوط بربنا. مش ممكن حد هيقدر يوصل.